بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والشكر لله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه واله وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى تضمنت مقدمة سورة طه جملة من قواعد التوحيد الكبرى والإيمان بالقرآن وبأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته والإيمان بالرسالة لأن الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل عليه كتابا، فقواعد الإيمان مذكورة في مقدمة هذه السورة، تضمنت توحيد الربوبية في إثبات خلق السماوات والأرض وفي إثبات ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الملك لله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإثبات أسماء الله الحسنى وأفعاله عز وجل، فمن ذلك اسم الرحمن الدال على صفة الرحمة العامة الشاملة التي صفة ذاته عز وجل، بمقتضاها كل من سواه مرحوم برحمة عامة لا بد أن تنال الرحمة. وهذا لا ينفي أن يكون هناك غضب على من غضب عليه سبحانه، ولكنه لا يحمل ويعمل وينال من الرحمة العامة في الدنيا لا قدره الله عز وجل له، وفي الآخرة كما ذكرنا وإن دخل النار لا يعاقب إلا بما عمل. وفي هذه المقدمة إثبات الاستواء على العرش، ويتضمن معنى العلو والارتفاع، والرحمن على العرش استوى. ويتضمن هذه المقدمة إثبات صفة العلم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإثبات الإلهية له وحده لا شريك له، وإثبات الأسماء الحسنى. تضمنت أنواع التوحيد، إثبات الرسالة والإيمان بالكتاب، وفي ذكر الخشية من العبد المؤمن تذكرة لمن يخشى، فيها الخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، فهذا يتضمن ذكر المعاد والحساب والجزاء والثواب والعقاب. فأصول الإيمان موجودة في هذه الكلمات المعدودة المعجزة الباهرة، وهي تأخذ قلب الإنسان لينظر في هذا الكون الواسع، فينظر ملك الله عز وجل فيه وهو سبيل اليقين، كما قال سبحانه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذا تأمل العبد خلق الله عز وجل الأرض والسماوات العلى، تأمل آثار رحمته سبحانه وتعالى في الكون، وبها بما أنزل سبحانه وتعالى من الرحمة المخلوقة التي هي أثر من آثار اتصافه بصفة الرحمة وأنه الرحمن سبحانه وتعالى، يرى آثارها في رفع الدابة حذرها عن بها، في الرحمة التي في قلوب الأمهات والآباء في الأبناء، رحمة الأزواج للزوجات وغير ذلك، رحمة المخلوقات لبعضها. يأخذ بقلب العبد ثم ينظر في صفة الملك له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت التراب. الله سبحانه وتعالى يملك ذلك كله، لا يملكه الناس ولا يقدرون على شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ثم ذكر صفة العلم بهذا اللفظ الذي يوقظ في الإنسان التفكر في خبايا نفسه وخبايا عموم البشر، عموم النفس الإنسانية المليئة بأسرار عميقة، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال ابن كثير رحمه الله: أي أنزل هذا القرآن الذي خلق السماوات، خلق الأرض والسماوات العلى، الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم. ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله. فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الضحاك يعلم السر وأخفى، قال السر ما تحدث به نفسك وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد الجبير أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد أخفى يعني الوسوسة. وقال أيضا هو وسعيد الجبير أخفى أي ما هو عامل مما لم يحدث به نفسه. والظاهر أنه لا تعارض بين هذه الأقوال أقوال السلف، وإنما يقصد ذلك التمثيل لما هو أخفى من السر. السر قد يكون بين اثنين يسمى سرا، ويمكن أن يكون بين الإنسان وبين نفسه كما ذكر الله عز وجل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. فهناك هذا كله يسمى سر حين لا يطلع عليه الناس، وهناك ما أخفى من السر ما قد يغيب عن الإنسان نفسه لا يدرك عمق النفس الإنسانية وما فيها من خبايا إلا الله سبحانه وتعالى. ثم من أطلعه الله عز وجل على ذلك، وكم من علوم وإرادات تستقر في نفس الإنسان يكتسبها عبر مراحل من حياته وتكون خافية عليه تظهر في وقت معين. ألا ترون من يحتضر لا يكون، أو بعض من يحتضر فيتكلم بما لا يد يكون في غيبوبة فيتكلم بكلام من عميق مكنونات نفسه من زمن بعيد جدا يتذكر وقائع لم يكن يتذكرها. وهذا أمر يحدث في فترات الإفاقة من الغيبوبة أو فيما بين الغيبوبة والغيبوبة العميقة، أشياء تخرج في أوقات معينة يتذكرها الإنسان. وهذا الأمر يحدث كثيرا، أنت تكون ناسيا لأمر معين ولا تدري عنه شيئا ثم فجأة تتذكره. العقل الإنساني مليء بأنواع علوم مخزنة وقائع معينة تؤثر في نفس الإنسان قبل أن يدرك المرحلة الأولى من عمر الإنسان وهو جنين في بطن أمه ثم في السنتين الأوليين. لا يتذكر أحد منا شيئا من ذلك على الإطلاق، مع أنها مرحلة تكوين معارف وإرادات لا تحصى. منها على سبيل المثال مفردات اللغة، هل تتذكر كيف علمك أبوك أو أمك أو المحيطون بك علموك مفردات اللغة وحروفها وأنت ابن سنة أو سنتين؟ ابن سنة هذا لا يذكر الإنسان شيئا على الإطلاق، مع ان معظم مفردات اللغه بتكون اتخزنت في العقل الانسان في اجزاء منه خفيه عجيبه ومواقف معينه تكون ذات تاثير في سلوك الانسان ورغباته واراداته منذ اللحظات الاولى من عمره، بل وهو جنين في بطن امه مواقف معينه تتعرض لها الام وسلوكيات معينه عجيب شانها لا يدرى كيف تؤثر في سلوك الانسان. الخبراء أو يعني الذين عندهم دراسات في علم النفس يذكرون أن شخصية الإنسان تتكون منها نحو من 80% في السنتين الأوليين من العمر، وأخلاقه وطبائعه وبناء يعني على الجو المحيط به الذي يؤثر فيه تأثيرات الله عز وجل أعلم بها، تأثيرات متفاوتة جدا. وأحيانا البيئة الواحدة تؤثر تأثيرات متفاوتة ومختلفة وتنشئ شخصيات مختلفة، اثنين يكونوا توأم وتربى نفس التربية نفس الأب ونفس الأم وترسل فيهم أنواع مختلفة إلى نشأة شخصيتين مختلفتين تماما في الرغبات كما ذكرت في العلوم والتصورات وفي الرغبات والإرادات. وهناك أشياء عجيبة في هذا الباب. ثم عبر تاريخ الإنسان كل كلمة وكل موقف يحفر في تاريخ الإنسان ويخزن، ولكن قد لا يستطيع الإنسان استخراجه في الوقت المعين، ويكون له رغبات عميقة جدا تحتاج منه إلى مجهود طويل ليكتشفها، وأحيانا لا يكتشفها. فالرغبة على سبيل المثال، رغبة الإنسان في يعني مدح الناس مثلا أو الفرار من دمهم قد تخفى عليه. ولذلك قال السلف أن أصعب شيء على النفس الإخلاص. لماذا؟ لأن في إرادات دفينة في الإنسان غالبا ما يعني تخفى عليه حتى يظن أنه يريد الحق أو أنه يريد الخير أو أنه يريد وجه الله، وأحيانا يكون غير ذلك. الطبع على القلوب بحيث لا يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا، يحصل بسبب مواقف معينة، ويظل عميق في الإنسان الشعور على سبيل المثال لأحداث الحق، رغم أنه لو سأل نفسه من داخلها لقال أن هذا الحق هو مصر. الكفار قد طبع الله على قلوبهم، ومن داخلهم قد يكونون يظنون يعني يعرفون أن يعرفون هذا الحق، ولكن هناك أمور أخفى لا يدركها الإنسان. كثير جدا من الأمراض النفسية تحدث بسبب إرادات متنازعة داخل نفس الإنسان، وربما يحاول البعض يعني إبراز معاني أو إبراز أشياء في نفسه من خلال تصرفات معينة قد لا يعي هو أنه يريد بذلك هذا التصرف، يعني اعتراض على موقف معين. على سبيل المثال أحوال اللبس الذي يسميه لبس لبسا، في كثير جدا من الأحيان يكون هناك اعتراض على مواقف معينة وأحوال معينة لا يستطيع الإنسان أن يصرح برفضها أو بالاعتراض عليها، فتخرج يعني يخرج الاعتراض في صورة لسان آخر هو حسب البيئة المحيط بها يعني تقبل أن يقال أن هذا جني هو الذي يتكلم وأنه ملبوس، وهو كما نعلم أن هذا أمر له أصل في الواقع وفي الحقيقة لأنه قد ذكر الله في القرآن، ولكن يكون الإنسان له دوافع معينة هو لا يستطيع أن يجهر بها ولا حتى أن يصالح نفسه بها، فتظهر الشخصية الأخرى التي تريد أن تأتي بهذه الأفعال وتعبر عن هذه المشاعر من خلال ما يسمى عند كثير من الناس باللبس، نتيجة الخلل عندهم في فهم هذه المسألة، وأن كل أمر فيه خلل فهو لبس وصرع وجن ونحو ذلك، لأن دي دوافع إنسانية عميقة، والإنسان نفسه ما يبقاش مستوعب لها، يقول لهم والله العظيم أنا بكذب، وهو فعلا ما بيكذبش، لأن هو مش منتبه لهذا الأمر، ويظن نفسه يعني أنه لا يتكلم بذكاء، وربما لا يعي ما يقول عندما تظهر الشخصية المختلئة التي في داخل نفسه، هي أمراض الهستيريا دي مثلا أنواع شخصيتين مختلفتين تظهر في أوقات مختلفة تعبر عن مكنون في النفس الإنسانية عميق للغاية لا يعرف بالشخص نفسه، وربما لو بقي معه أحد في تحليل نفسي لمدة ما ربما اكتشف فعلا هذه الدوافع، وربما بدأ الإنسان نفسه يكتشفها ويخبر عن هذه المكنونات أو يستطيع أن يعالج هذه المكنونات. الأمراض النفسية للعلم تؤكد عمق النفس الإنسانية، عمق بعيد جدا مليئة بأغوار وحجرات مغلقة لا يعرف أحد عنها شيئا، ولا حتى أظن طبعا، ولا الأدوية دي بتدوها كده بالظبط كده حاجة عيان، بدي دواء لكل الأمراض تقريبا متشابهة، والأحوال كلها محاولة بالظبط كده، واحد داخل أوضة ضلمة وبيحاول يحسس على مئات الالوف من الاشياء، فيمكن يجي معاه واحده فيهم، والا فالامر فعلا اعمق بكثير مما يتصوره الانسان. والانسان نفسه اولا اكثر الناس لا يجدون وقتا مع سرعه الحياه لمحاوله اكتشاف مكنونات النفس وما فيها من خفيه، فضلا عن من جلس على نفسه ربما لا يستطيع ذلك، فضلا عن ما يكون في المستقبل وهو مقدر للإنسان فعلا ومكتوب له أسبابه التي يتخذ المواقف بناء عليها، وكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، وخلق هذا القدر بأسباب، فكل هذا مما يخفى على الإنسان. نفس واحد، بشر واحد فقط من البشر، مليئة بأنواع من الأعاليم، التصورات والإرادات والعلوم. تتخيل كل إنسان وهو يفترق عن الآخر تلاقي الإنسان ده يغضب بسرعة. ايه اللي خلاه يغضب بسرعة؟ في تكوين في نفسه اللي خليه يغضب بسرعة. واحد عنده صبر، واحد عنده جرأة، واحد عنده جبن، واحد عنده حلم، واحد عنده أمان، واحد عنده تعود. وهذه الأمور كلها عبارة عن مجموعة من رغبات وتصورات وخبرات، وأحيانا لا يدري الإنسان لماذا يتصرف ذلك، يندفع الدفاع كده في عمل ويسلك هذا العمل، وأحيانا يكون قاصدا. ومثل هذه الأمور لا يحيط بها إلا بالله. الإنسان يفكر في أن الله سبحانه وتعالى، يعني لو الجهل طبعا النوعين تجهل القول، فهذا إذا علم السر فهو يعلم الجهل ويعلم أكثر من السر. نفس كل إنسان تاريخ طويل ممكن يتعمل فيه مجلدات طويلة، مواقفه لماذا اتخذها وكيف كانت الأسباب المؤدية إلى ذلك. فتخيل بملايين البشر ومئات الألوف من الملايين المختلفة في البلاد المختلفة والعصور المختلفة، وكل إنسان منهم له قصة عجيبة ونفس له تحل، يعني لو أمكن تحللها رضاها من العالم. طبعا هو بعض الناس كما يهتم بهم مثلا أو يهتم بتحليل شخصيتهم ودراسة ما فيها، وملايين أخرى لا يعبأ أحد منهم. الأطفال الصغيرين دول تلاقي الولد ده بيتصرف بطريقة والولد ده بيتصرف بطريقة، ومحدش يعرف إيه الخلايا. حد يعرف الطفل الصغير اللي عنده أقل من شهر ضحك عليه؟ حد أمه تعرف؟ أبوه يعرف؟ سر الطفل ده نفسه يعرف. حضرتك فاكر لماذا ضحكت وأنت ابن شهر أو شهرين بتضحك عليه؟ ابتسمت ابتسامة مرة واحدة، فرحوا بيك، قعدوا يقولوا لك إن هو ابتدى يضحك تاني، والهم وساعدته بقى وانت نايم تبص تلاقي الطفل نايم، جوه تبص في وش الطفل كده تلاقيه قاعد بره على حاجه ضحك، ها؟ بيضحك لوحده كده، بس في حاجه اكيد خليته يضحك، لان ده تعبير. على فكره الضحك ده تعبير لا ليست كل الكائنات تستطيع، لا يوجد عند الا عند الانسان، لان عباره عن حركه معينه ب يعني بعضلات معينه عشان تدي الانطباع بالايه؟ بالابتسام. انت ممكن مش اي بتاع تعمل تفتح شفايف كده ابتسامه، ده انطباع معين انت بتفهم ازاي بتسمع ونحو ذلك. وكم حركه انت واخد بالك منه ولا مش واخد؟ انت عارف مثلا القدر يتسدد من حياتي والقدر يتسدد من حياتي، والعصب ده فضل شاددها لمده ثانيتين، ومركز المخ فضل يبعت اشارات خليكي مشدوده والسنه مالت، وانت ولا واخد بالك. فتخيل الطفل ده اللي جواه اللي جوا نفسه مثل هذه الامور، وهو ولا يمكن لاحد ان يعرفها. قلت ايه مره واحده كان غش واصابه الم، ما نعرفش الم فين. اهو بيقول لك روح للدكتور، الدكتور بيقول لك يعني الحقيقه يعني اخبط اي حاجه، مش الدكتور ده هيكون عارف، اكيد عنده مرض، يمكن عنده دواء ولا حد عارف، دي اي حاجه وخلاص. وده معظم العلم، اي واحد عنده يعني علم بماده دراسته يعرف ان الليه من يعرفه البشر يعرفوه، ولا واحد في الالف، اقل من واحد في الالف. ايش الرفيع اللي مش عارف يقول لك لا ده الدكتور ده بيجيبها على طول؟ ده احتمالات، واحد من الاحتمالات وربنا يستر، واحد من الاف الاحتمالات والله اعلم. وكم مره تنجح وكم مره تفشل. وهذا الامر زي بالظبط كده اللي عندهم مثلا علم بالفلك وفي السماوات يقوم يعرفوا ان اللي احنا عارفينه من علم الفلك ولا واحد في المليون، لا اقل من واحد في المليون مما هو علم موجود فعلا، يعني شيء معلوم يمكن علمه. ده من العلم المشهود بالنسبه لي انا، او الذي غاب عنا جزئيا، ويمكن لو امكن ان يعني نقترب اكثر من هذه الكواكب والكائنات ونفسها ان نطلع على امور كثيره. يعني هم عايزين يدوروا مثلا القمر ده جواه ايه؟ يقولوا عايزين يبعثوا صواريخ تضرب الارض عشان يعملوا تدبيرات عشان يدوروا كيف سيكون التفاعلات اللي هتحصل ونحو ذلك. تخيل في كل كوكب من الكواكب في اشياء عجيبه في تكوين وتركيب هذا الكوكب، واشياء في مادة ولوده وأعالي في بطنه الأرض التي فيها أنواع التربة اللي فيها وما في بطن الكرة الأرضية أعمق من ذلك وما تحت الثرى أعالي الإنسان عندما يفكر في علم الله سبحانه وتعالى وملكه الملك والعلم كلاهما يعجز الإنسان يحس فعلا ويشعر تماما لأنه لا يملك شيئا هو نفسه وأنه لا يعلم شيئا ويوقن بذلك أن أمر الله الخالق المالك العليم الذي له وصف هو الذي أنزل هذا القرآن فكيف بعد ذلك يمكن أن تنازع في امتثال هذه الشرائع كيف يمكنك أن تنازع وتدعي العلم مع علم الله ما أقبح أن يعترض الإنسان على شرع الله عز وجل وهو جاهل تماما بنفسه تخيل ان الانسان جاهل بنفسه بدوافعها ويقعد بها يقول لا الحكم ده مناسب الحكم ده مش مناسب الشريعه دي تمشي الشريعه دي ما تمشيش ده سبحان الله ده جهل عظيم ده انت ما انتش عارف اللي في نفسك فكيف تدعي او تحاول ان تعارض القران تعارض ما انزله الله عز وجل الذي خلق الارض والسماوات العلى هو عز وجل الرحمن وبرحمته سبحانه وتعالى يعني اوجد كل هذه الرحمات في العالم وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وهو يعلم الذي جهر ويعلم الذي اسر ويعلم ما هو اخفى من السر سبحانه وتعالى الجهر احنا دلوقتي اصوات كثيره تتكلم في العالم احنا نتيجه بعدنا مثلا عنها 300 متر مش هيسمع اقصى حاجه سامعين صوت الزمار بتاعت العربيه البعيده دي على بعد اقل من نص كيلو طب حد سامع دلوقتي الناس بتتكلم في فيكتوريا على بعد 1 كيلو طب ايه بقت شويه في كل حته عشان تعرف الجهر ده نفسه احنا مش عارفينه اليس كذلك الجهر ده القول الاصوات الهائله اللي في العالم ده كله نحن لا نحيط بها علما الله علم الجهر وعلم السر وعلم انه هو اخطر بس عند ذلك تقر بانه لا بد ان تلتزم بشرع الله عز وجل تعبده فهو الاله الذي لا اله الا هو الله لا اله الا هو الاسماء والصفات تقدم سوره طه يعني عظيمه الاهميه ذكر توحيد الالوهيه بعد ذكر هذه الجمله من اسماء الله وصفاته وافعاله دليل على ان القران يكثر به الاستدلال بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات على توحيد الله وان الله عز وجل وحده والذي يستحق ان يعبد وهو سبحانه وتعالى الذي تالهه القلوب فطرت على محبته والميل اليه والاستقرار اليه فهذه القلوب خلقها الله عز وجل ووجهها اليه فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اي الذي انزل عليك القران هو الله الذي لا اله الا هو ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى ويقول قد تقدم بيان الاحاديث الوارده في الاسماء الحسنى في اواخر سوره الاعراف ولله الحمد والمنه الاسماء الحسنى فالله عز وجل له احسن الاسماء فكل اسم منها حسن ولذا لا يجوز ان يسمى الرب سبحانه وتعالى بما لا يدل على الكمال ليس من اسمائه سبحانه وتعالى الاسماء التي تصلح للكمال وللنقص لمجرد قيام الفعل فليس مثلا المتكلم المريد الجائي مثلا هذه ليست من الاسماء الحسنى لماذا لم تذكر في الاسماء الحسنى عند السلف الذين عدوا الاسماء لان الاسماء لابد ان تدل على كمال مطلق كمال من كل وجه كمال بلا نقص ولذلك سبيلنا في ذلك ما ورد في الكتاب والسنه ولا يجوز ان نخترع من عند انفسنا اسماء لله سبحانه وتعالى وهذا معنى التوقيف في ان اسماء الله توقيفيه لا بد ان تكون من الكتاب والسنه وقد يحتج بذلك البعض على انه لا يشتق من اسماء الله سبحانه وتعالى من افعال الله عز وجل وصفاته اسماء له عز وجل ونقول أن هذه الكلمة كلمة أسماء الله توقيفية ليست في الكتاب والسنة، ولكن الذي في الكتاب أن الله له الأسماء الحسنى كذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأسماء التي وردت في الكتاب ووردت في السنة هي من أسمائه عز وجل، وكان الأسماء التي اشتق من أفعاله التي وردت في الكتاب والسنة إذا كانت تدل على الكمال المطلق من كل وجه فهي من أسمائه سبحانه وتعالى. هذا مقتضى لغة العرب في أن من فعل فعلا فهو له فاعل، وهذا الأمر عند السلف واسع وواضح في تصرفهم في استخراج الأسماء الحسنى من سور القرآن. ورد ذلك عن سفيان بن عيينة، ورد عن الوليد بن مسلم، ورد عن أبي زيد النحوي، ورد عن أبي جعفر الباقر، ورد عن الوليد بن مسلم كما ذكرنا، ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أئمة العلم استنباط أسماء والدعاء لله بأسماء وردت في الكتاب والسنة، سواء كانت على اصطلاح المتأخرين في الاسم أنه لا بد أن يكون مما يصلح أن يعرف الألف واللام أو الأسماء المضافة أو غير ذلك كما ذكرنا، وإن كنا نحن في معرفتنا بما يدل على الكمال وما لا يدل عليه في لغة العرب معرفة محدودة، لذلك نقول سبيلنا أن نرجع إلى ما ذكره السلف رضوان الله عليهم قبل حصول العجمة وقبل حصول الاختلاف يعني بسبب الاختلاط اللغوي بين اللغات وبين الشعوب. فما ورد من كلام السلف رضوان الله عليهم ولم يعارضه معارض فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. والعبد لو اجتهد في أن يدعو بما ورد من الأسماء والصفات والأفعال سواء ذكرها بصيغة الفعل أو بصيغة الاسم فإن ذلك كله قريب عند السلف رضوان الله عليه. فلو قلت مثلا يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأنت قد دعوت الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وكذلك لو قلت يا من تعلم السر وأخفى، وهذه معاني وهي وردت كصيغة أفعال، لا يلزم أن تقول مثلا يا عليم، فأنت لو قلت يا من تعلم السر وأخفى أو أنت تعلم السر وأخفى في تضرعك لله عز وجل فقد دعوت الله بأسمائه وصفاته. ومثل هذا تجده في كلام السلف كثير، وقد سبق شيء من ذلك في كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وتجد في كلام أئمة العلم أضعاف ما ذكرنا في مناجاتهم وتضرعهم ودعائهم لله سبحانه وتعالى. فالإجمال الذي ورد في الكتاب والسنة في الأسماء الحسنى أعني أنها لم يصح فيها حديث صحيح في عدها وحصرها، وإن كان راغب النبي صلى الله عليه وسلم في إحصائها حيث قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وقته مكملة. فالغرض من الإحصاء القيام بحق اسم كل منها، فالاجتهاد في معرفة ما ورد في الكتاب والسنة دون أن يلزم الإنسان نفسه وغيره بأن هذه هي الأسماء دون غيرها. نقول ورد الأمر بالملل لكي يجتهد الإنسان بكل طاقته في معرفة ما ورد وفي الدعاء لما ورد، سواء كان اسما مفردا اسما علما أو اسما مضافا أو من الأسماء المشتقة من أفعاله أو بأن يضيف إلى الأفعال من أو الذي، تقول من خلق السماوات والأرض أنت الرحمن مثلا، يا من على العرش استوى، يا من يعلم السر وأخفى ونحو ذلك. فكل هذا أمر مطلوب ومشروع وبذل الجهد فيه عبادة لله سبحانه وتعالى. ومن دعا الله بما ورد في الكتاب والسنة فقد دعا الله ب99 اسما وأحصاها. فهذه 99 ليست هي فقط أسماء الله، وإنما هناك أسماء كثيرة، وكما ذكرنا هذه 99 لها فائدة وخصوصية ولأن من أحصاها قام بحق كل منها وعبد الله به ودعا الله به، فإذا قام بها جميعا هذه التسعة وتسعين لها خصيصة، وأن من أحصاها بهذا المعنى دخل الجنة. لا يعني ذلك أن أسماء الله محصورة في التسعة والتسعين، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي في الدعاء الذي علمه إذا أصابه غم أو هم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب علمك. إذا هناك أسماء لا نعرفها، والله عز وجل قد استأثر بها سبحانه في علم غيب، وهناك أسماء علمها بعض خلقه، وهناك أسماء أنزلها في كتابه، وكل ذلك مما سمى الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى. ثم بعد هذه المقدمة ذكر الله سبحانه وتعالى بداية قصة موسى التي نحن بصدد ذكرها، وهل أتاك حديث موسى، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة في ذكر قصة موسى، وتفاصيل عظيمة ذات أهمية كبرى هي متفقة في الحقيقة مع ما ذكر الله عز وجل من حقائق التوحيد والإيمان في هذه السورة الكريمة. قال ابن كثير منها هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى وكيف كان جلاء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في دعاية العلماء، وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته فأضل الطريق، وكانت ليلة شاتية. يعني كان جوا عجيبا هذا الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، وهيئ تهيئة عجيبة ليتلقى الكلام من الله عز وجل. أضل الطريق، لذلك قال أو أجد على النار هدى. وكانت ليلة شاتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وظلام، وجعل يقدح بزند معه ليوري نار كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا. حذرين يعملوا كده عشان يطلع شرار عشان يستنسك، لأنه يريد له النار. قال لعلي أتيكم منها للقبس، إذا هو محتاج للضوء ومحتاج لحرارة ومحتاج لهداية طريق، جو يدفع إلى الانكسار والاستقال التام إلى الله عز وجل. تخيل كده شبه جزيرة سيناء في الزمن البعيد، احنا دلوقتي لو ذهب أحد في الليل وبعيدا عن الطريق بس 150 متر هتبقى ظلام دامس، طريق منور وفي أجزاء من الطرق مش منورة، ظلام عجيب الشأن، وبين جبال ووديان. وفي الزمن البعيد ده ما كانش فيه أصلا كثافة سكانية بهذه الطريقة، ولا يوجد أحد، وهو وأهله فقط. فكانت ليلة شاتية، نزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وظباء، فجعل يقدح بزند ماء ليوري نارا كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرا ولا شيء، فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، فقال لأهله يبشرهم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. تجد صفات السكينة على سيدنا موسى عليه السلام، والسكينة على أهلي أيضا. أنا بتخيل لو واحد زوجته ماشيين في البتاع يقول لها عودي هنا هو وهروح تعمل له إيه؟ زمان ده بقى نقولهم كتب اقعدوا هنا وسط الظلام الشديد، وسط ضل الطريق مش عارف، ولكن في سكينة عجيبة. وتلحظوا أن ولا مرة ذكر أي نوع من أنواع الخوف من سيدنا موسى، لذلك أنا شخصية سيدنا موسى عليه السلام شخصية فيها قوة وجرأة، وبلا شك سيدنا موسى صفاته مؤهلة للمنزلة العالية العظيمة، ربنا أكرمه ويعني أعده واختاره وأدخ صفه، ربنا اختاره واصطنعه لنفسه، فتجد في هدوء سكينة مفيش خوف، ولكن في لجوء من الله عز وجل وحسن ظن بالله. وكذلك كانت أهله امرأة بنت رجل صالح وزوجة نبي فكان ايضا في سكينه عجيبه، اظن ان عامه النساء بيخافوا يباتوا في بيت وسط مدينه يعني يعني عامره بكل حاجه عشان بس هيقفل عليهم باب، بس يبقى يخافوا لا بس مش محلها. فهي في وسط صحراء سيناء ووسط هذه الارض ظلام، وبكت وذهب موسى عليه السلام. قال لاهله يبشرهم اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس، اي شهاد للنار، في الايه الاخرى او جذوه للنار، وهي الجمر الذي معه لهب، يعني عباره تتخذ خشب مشتعله في جليبها لعلكم تصطلون، دل على ورود البرد. وقوله بقبس دل على ورود الظلام. تجد انت ان الايات في كل منطق ذكرت ايه معنى التكرار في القران ليس بلا ثمره. هنا ذكر فقال يمكنكم تقول اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. هذا الرجل دل على وجود على ايه؟ على وجود ضد الطريق، ان هو مش عارف السكه. وقبس لانه ما فيش نور وعايز اضاءه. لعلكم تصطلون يعني تستدفئون، دل على وجود ايه؟ الدم. فتلاقي ان معطيات القصه كلها ذكرت في الايات دي المتعدده، وعطت لك الصوره من كل جوانبها. سورة توقفك النحاية، سورة توقفك النحاية، سورة توقفك النحاية، وبحيث ان انت تحيط بالايه؟ بالقصة من جوانبها، وتعطيك انطباع عن الموقف بالتفصيل، بس عايز لما يقف كده ويتفكر في معاني القرآن، يجد موقف يعني شيء عظيم لا يمكن ان يكون من كلام البشر. قال ودل قوله الاجزاء دي من كلام ابن كثير، كلام رائع جميل. قال جدوى من النار الى الجمر، فيقول ودل قوله لعلكم تسطرون دل على ورود البر، وقوله بقبس دل على ورود الضلال، وقوله او اجد على النار هدى اي من يهديني الى الطريق دل على انه قد تاه عن الطريق. كان قال الثوري عن ابي سعد الاعور عن ذكره ابن عباس في قوله او اجد على النار هدى، قال من يهديني الى الطريق، وكانوا شايفين شكاية النار ما ولعش، وظلوا الطريق، فلما راى النار قال ان لم اجد احدا يهديني الى الطريق اتيتكم بنار توقدون بها. سيدنا موسى ولد ما هو اعظم من ذلك، في كل الثلاثه ولد من يهديه اعظم هدايه، وهدايه الوحي الى طريق الحياه كلها، والى طريق حياه امم الى يومنا هذا ينتفعون بما انزل الله على موسى عليه السلام، لان ربنا عز وجل امرنا بتشريعاتنا في التوراه، وبقيت هذه التشريعات وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين، التشريعات في التوراه وهي كتاب الله، يعني الرسول قال كتاب الله القصاص، ما فيش غير الايه دي، والجروح القصاص هي الايه دي، فهدايه الطريق الى الله عز وجل كانت اعظم من الهدايه الى الطريق الحسي، والنور الذي اتاه الله عز وجل موسى كان اعظم من النور الحسي الذي طلبه، والدفء الذي اراده موسى عليه السلام وجد ما هو اعظم منه في ما اوحى الله عز وجل اليه، والطمانينه التي حصلت فحصل له انواع من النفع فوق ما يريد، فمن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فوق ما تريد انت يقدر الله لك من انواع الخير ما لا يخطر بذلك. قال ان الالي الاحد بهذه الطريق اتيتكم بنار توقدون بها. إذا كانت المرأة تصلي في جماعة من النساء فإن أخطأت التي تصلي بهم هل تصفقنا أم ترد عليها إن كان الخطأ في القيام؟ إذا كان الخطأ في قيام أو ركوع، وهذا الذي يعني ورد به الحديث في إرادة التنبيه لرفض النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في الحركات تصفق، تجعل ظاهر تأثيرها على موطنها. وكان اما في القراءه فان لم يكن معهم رجل فلا باس ان تردها في القراءه، لان الاصل استواء احكام الرجال والنساء، وانما تمنع المراه من رفع صوتها بالنسبه ل ليه؟ عمود النساء. وبعض العلماء يقول أن صلاة النساء عموما الإصرار وليس الجهر، ولا أعرف دليلا صحيحا يجعل المرأة في مجموعة النساء إذا أمت المرأة النساء دون وجود رجال أجانب، لا أعلم دليلا صحيحا يدل على بناء المرأة ونصف صوتها للذكر. ورد في أسماء الله الحسنى الجميل البت السيد الطيب، هل يجوز أن نسمي الأطفال بعبد الجميل وعبد الوتر وعبد السيد وعبد الطبيب؟ ليس عدم انتشار تعابير أو اسم تعابير ذكر عبودية من يسمى بعبد يعني أحد الأسماء الحسنى دليلا على أن هذا ليس من أسماء الله. أما عبد السيد فالأمر ليس من تابع وولود، وأما الطبيب فإنما يذكر في سياق مثل الذي ورد فيه ولا يجرد عن السياق، لأنه إنما يدل على الكمال في نحو السياق الذي ورد فيه. زي ما أنا قلت تنفع تسمي عبد يد العبد بالجلال والإكرام، أنت مش هتقول كده كذلك لأن هذا غير منتشر. فأما يعني الجواز والمنع فيحتاج إلى دليل من أن هذا لا يصح أن يسمى به الطفل. الله أعلم، أنا لا أعرف الدليل على المنع إلا أنه غير منتشر. أي فلما ندخل في أوار النفس ونتشر من المحن. ورد في حديث فيه مقال في حديث أبي ذر ما كان في صحف إبراهيم، وعلى الآخر أن يكون له أربع ساعات ومنها ساعة يعني يجلس بها مع نفسه، يعني لا أذكر النص، لكن ينبغي للإنسان يقعد مع نفسه أحيانا يقعد يفتش فيها يفكر في رغباته وإراداته، ولا يكون فقط مساقا وراء شهواته لا يفكر وراء ذلك. فجلسة مع النفس يتفكر الإنسان فيها في باطنه ويحاول تهذيب وإصلاح ما يجده من أمراض ورغبات فاسدة وإرادات منكرة وتصورات جاهلة، يحاول أن يغير ذلك بالعلم والعدل الذي شرعه. الفرق بين عيب النفس وبين المعصية، هي عيوب النفس هي سبب المعصية، وعيوب النفس قابلة للإصلاح بالرجوع إلى الله والاستعانة به سبحانه وتعالى في إصلاح هذه.